ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث في هذه الآيات المباركة، وخصوصا الآية الثانية والثالثة التي قرأناها. فقد تحدثنا عن الآيتين المباركتين، وقلنا أن الآية الثانية وصف للصابرين المؤمنين المجاهدين الذين يعيشون الرضا عند المصائب ولا تزيدهم المحن والآلام إلا إيمانا وتسليما، وهذا هو الصبر الجميل، وهو ما يعبر عنه قولهم عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام علي عليه السلام في تفسير كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. وهذا تفسير مختصر ورائع لهذه الكلمة، كلمة الاسترجاع عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذين يسترجعون عند المصائب لا يعرفون معنى اليأس والقنوط والجزع، لأنهم يشعرون بأن كل ما لديهم من قوة وطاقة وحول إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، وإنهم سيرجعون إليه فيجازي الصابرين أجرا عظيما. ولهذا فإن الخطوب مهما ادلهمت بالمؤمنين ومهما كانت المصاعب كبيرة والعقبات كثيرة، فإنهم يعيشون الأمل الكبير والرضا بقضاء الله وقدره، لأن المصيبة الحقيقية في وعي المؤمنين هي أن يصابوا بالجزع واليأس من روح الله، والجزع عند المصيبة هذه هي المصيبة الحقيقية. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا المعنى أنه المؤمن يرى أن المصيبة الحقيقية تكمن في الجزع واليأس، لأن اليأس كفر. يعني الإنسان عندما ييأس وعندما يجزع عند المصيبة هذا هو الكفر بعينه، لأنه يعني يشك في أسماء الله الحسنى، أن الله قوي عزيز جبار متكبر قدير، والله سبحانه على كل شيء قدير. هذه الأسماء الحسنى التي الإنسان المؤمن يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. بالحقيقة اليأس هو شك بقدرة الله وشك بحكمة الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق نرى يعقوب عليه السلام كما ينقل القرآن الكريم يعتبر اليأس كفر بالله سبحانه وتعالى، إنه ولا تيأسوا من روح الله. انظر إلى الكلمة الجميلة، الروح يعني من الراحة ومن الرحمة. الإنسان المؤمن يصبر وهو يعيش الراحة، وهو يعيش الانطلاقة، وهو يعيش الأمل بالله سبحانه وتعالى. ولا تيأسوا من روح الله، الآية المباركة لم تقل ولا تيأسوا من فرج الله، ولو أن المفسرين كثير من المفسرين فسروا الروح بالفرج، ولا تيأسوا من فرج الله، ولكن كلمة الروح فيها دلالات رائعة وأعماق كبيرة وإيحاءات عظيمة للنفس الإنسانية المؤمنة. لا توجد هذه الدلالات وهذه الإيحاءات في كلمة الفرج، ولهذا عندما نتدبر القرآن الكريم ينبغي علينا أن نقف على المفردات القرآنية التي لا يمكن أن تعوض بمفردة أخرى غير هذه المفردة. القرآن الكريم عندما يقول ولا تيأسوا من روح الله، كلمة الروح هنا لها معنى الراحة ولها معنى الرحمة. هناك من يصبر ويعيش الجزع ويعيش يعني عدم الراحة في صبره، ولكن هناك من يصبر وينتظر الروح وهو في راحة وهو في اطمئنان وهو في ثقة. ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة. هنا القرآن الكريم يعبر عن النفس الإيمانية بالنفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. انظر إلى التعبير الجميل، راضية بقضاء الله وقدره في الدنيا، ما يصيبها من محن وما يصيبها من آلام. هذه نفس مطمئنة، نفس صابرة، ولكن هذا الصبر هو الصبر الجميل، صبر بلا شكوى وبلا ضجر وبلا جزع، وإنما صبر يحمل الانطلاقة الكبيرة ويحمل الروحية العالية والفاعلية الكبيرة. ولهذا أن المصيبة الحقيقية في وعي المؤمنين كما قلنا هي أن يصابوا بالجزع واليأس من روح الله، والجزع عند المصيبة، هذه هي المصيبة الحقيقية. وهذا المعنى مروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة. يعني لا تعد هذه المصيبة التي صبرت عليها واستوجبت عليها من الله الثواب، لا تعد هذه بمصيبة. لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها. حديث رائع يصور لنا مدى الوعي الإيماني للمصائب والعقبات والمتاعب، ويصور لنا مدى هذا الوعي الكبير. ويحدد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم علامة الصابر، حيث يقول علامة الصابر في ثلاث: أولها ألا يكسل، والثانية ألا يضجر، والثالثة ألا يشكو من ربه عز وجل، لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق، وإذا ضجر لم يؤدي الشكر، وإذا شكى من ربه عز وجل فقد عصاه. وفي أجواء هذا الحديث الشريف يجب أن نفرق بين الشكوى من الله والشكوى إلى الله. يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذه المقولة قالها يعقوب عليه السلام وهو في محنته وفي مصيبته بيوسف عليه السلام. إنما أشكو بثي وحزني. هناك فرق بين إنسان يشكو بثه، يعني البث والحزن المتراكم الذي لا يستطيع الإنسان أن يكتم هذا الحزن يسمى بث. هناك بث وهناك حزن، والبث أكبر من الحزن. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فرق بين أن تشكو من الله وتشكو إلى الله. الشكوى من الله هي معصية وذنب كبير، أما الشكوى إلى الله من سيما المجاهدين الصابرين. من هنا نجد مدى تأثير كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون على الشخصية الإيمانية التي تعيش الانطلاقة والحركية والفاعلية عند المصائب، فلا تكسل ولا تضجر ولا تشكو من الله عز وجل، بل شعارها لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى كلمة لنا، نحن هذه الآية المباركة نذكرها في مرات عديدة لأنها تعطي معنى الصبر، والصبر على المصيبة بأروع نظرة إيمانية. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انظر إلى كلمة لنا أي لصالحنا، هذه المصيبة ليست علينا وإنما لنا. ولهذا فإن الوعي الإيماني للمصائب يجعل الإنسان في حالة شكر دائم، وهذا هو قمة الشكر، أن تشكر الله على المصيبة لأنها تمحيص وابتلاء وإظهار لحقيقة الإيمان. ولهذا كان شعار الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف وقد تعرض إلى محن وآلام، ماذا كان شعاره؟ هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. يعني كل ما نزل بي من آلام وقتل وجراحات ومصائب كلها هينة، كلها سهلة، ما دامت هذه المصائب بعين الله سبحانه وتعالى. هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. ولهذا نرى التسديد الرباني لهؤلاء الصابرين المجاهدين. الآية المباركة تقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو جزاء الصابرين عند المصيبة. أولئك، انظر إلى اسم الإشارة الذي يدل على البعد لعلو مرتبة هؤلاء وسمو القدر الذي هم عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاثة أمور أساسية يجازي بها الله سبحانه وتعالى الصابرين عند المصائب: أولا صلوات من ربهم، وثانيا رحمة، وثالثا أولئك هم المهتدون. فما معنى الصلوات الربانية على الصابرين، وما معنى الرحمة الإلهية، وما معنى الاهتداء؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وعند الرابعة والدقيقة 34 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 43، وبعد ذلك تستمعون إلى نور من كربلاء. عند 5:08 نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 5:24 تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فقه الصلاة تستمعون إليها عند 5:37، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وعند 6:29 نقدم إليكم معالي الأخلاق. سفينة النجاة تستمعون إليها عند 6:35، وعند 6:54 تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7:00، ومن ثم نقدم إليكم قواث حسينية. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبتي الأكارم، من شهداء واقعة الطف الأليمة القاسم بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليهم جميعا سلام الله. أمه أمة يقال إن اسمها رملة. روى أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين عن حميد بن مسلم قال: خرج إلينا غلام كأن وجهه شقة قمر، وفي يده السيف، وعليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع إحدى نعليه. ولا أنسى أنها كانت اليسرى، فوقف ليشدها، فقال عمر بن سعد ابن نفيل الأزدي، وقيل عمرو بن سعيد الأزدي، قال: والله لأشدن عليه. فقلت له: سبحان الله، وما تريد بذلك؟ يكفيك قتله هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب. فقال: والله لأشدن عليه. فما ولى وجهه حتى ضرب رأس الغلام بالسيف، فوقع الغلام لوجهه وصاح: يا عماه! فوالله لجل الحسين عليه كما يجلي الصقر، ثم شد شدة الليث إذا غضب، فضرب الأزدي بالسيف فاتقاه بساعده فأطنها من لدن المرفق، ثم تنحى عنه فحملت خيل بن سعد ليستنقذوه من الحسين عليه السلام، فاستقبلته بصدورها وجالت فتوطأته فلم يرم حتى مات. فلما تجلت الغبرة إذا بالحسين عليه السلام على رأس الغلام وهو يفحص برجليه، والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك، وخصمهم فيك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله على صدره، وكأني أنظر إلى رجلي الغلام تخطان في الأرض، حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين عليه السلام. وروي أيضا أن القاسم لما رأى وحدة عمه الحسين استأذنه في القتال، فلم يأذن له لصغره، فما زال به حتى أذن له، فبرز كأن وجهه شقة قمر، وقاتل كما ذكر آنفا حتى قتل. رحم الله الشيخ محمدا السماوي حين قال في القاسم عليه السلام: أتراه حين أقام يصلح نعله بين العدا كي لا يروه بمحتفي، غلبت عليه شآمة حسنية، أم كان بالأعداء ليس بمحتفي؟ سيداتي وسادتي، من شهداء الطف الشهيد عون ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليهم جميعا سلام الله. أمه زينب العقيلة الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام. قال أهل السير عنه وعن أخيه محمد أنه لما خرج الحسين عليه السلام من مكة كتب إليه عبد الله بن جعفر كتابا يسأله فيه الرجوع عن عزمه، وأرسل إليه ابنيه عونا ومحمدا، فأتياه بوادي العقيق قبل أن يصل إلى المدينة. ثم ذهب عبد الله إلى عمر بن سعيد بن العاص عامل المدينة فسأله أمانا للحسين، فكتب الأمانة وأرسله إليه مع أخيه يحيى، وخرج معه عبد الله، فلقي الحسين عليه السلام بمنطقة تسمى ذات عرق، فأقرآه الكتاب فأبى عليهما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأمرني بالمسير، وإني منتهٍ إلى ما أمرني به، وكتب جواب الكتاب إلى عمرو بن سعيد أو عمر بن سعيد، ففارقاه ورجع وقد أوصى عبد الله ولديه بالحسين واعتذر منه. وقال أهل السير أيضا: لما ورد نعي الحسين ونعيهما إلى المدينة كان عبد الله جالسا في بيته، فدخل الناس يعزونه فقال لهم: الحمد لله، أعزز علي بمصرع الحسين ألا أكون آسيت حسينا بيدي، فقد آسيته بولدي. وقال السروي: برز عون بن عبد الله بن جعفر إلى القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا ابن جعفر، شهيد صدق في الجنان أزهر، يطير فيها بجناح أخضر، بهذا شرفا في المحشر. فضرب فيهم بسيفه حتى قتل منهم 3 فرسان وثمانية عشر راجلا، ثم ضربه عبد الله ابن قطنة الطائي بسيفه فقتله. أما أخوه الشهيد محمد بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب فأمه الخوصاء. قال السروي: تقدم محمد قبل العون إلى الحرب فبرز إليهم وهو يقول: أشكو إلى الله من العدوان، فعال قوم في الردى عميان، قد بدلوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان. فقتل 10 أنفس ثم تعاطفوا عليه فقتله عامر التميمي.
كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك يا آل المصطفى.
كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك يا آل المصطفى.
كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دم.
إن للحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. المجد والخلود لأبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه.
بحيد السيف على ورد الردى.
كربلاء 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 لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء
تكسف الشمس شموسا منهم، لا تدانيها ضياء وعلا. تكسف الشمس شموسا منهم، لا تدانيها ضياء وعلا. وتنوش الوحش من أجسادهم هرجل السبق وأيمان الندى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر المأكل أكل مال اليتيم ظلما. الإسلام أيها الإخوة الكرام يحث ويؤكد على قضية المأكل والمشرب، لأن قضية المأكل والمشرب لها آثار كبيرة على نفس الإنسان. الأكل ليس فقط أثره أثر مادي بمعنى أنه يمد الجسم بما يحتاج إليه من غذاء ومن فيتامينات ومن معادن وإلى آخره، وإنما للطعام وللمأكل والمشرب أثر على نفس الإنسان. ولهذا الإسلام مؤكد دائما على طيب المأكل والمشرب، لأنه يؤثر على نفس الإنسان، بل يؤثر حتى على ذرية الإنسان. من هنا نهى القرآن الكريم عن مجموعة من المآكل والمشارب، ولم يتشدد في شيء كما تشدد في مسألة أكل مال اليتيم ظلما. هذه المسألة من أخطر المسائل التي ينبغي أن ننتبه إليها جميعا، مسألة أكل مال اليتيم بالباطل. القرآن الكريم يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المعراج يقول: رأيت قوما تقذف النار في أفواههم فتخرج من أدبارهم، فسألت عنهم قيل لي: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. من هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول: شر المأكل أكل مال اليتيم ظلما. وكيف يسيغ للإنسان أن يأكل مال طفل يتيم لا معيل له؟ هذا المال هو رصيده في الحياة. هذا الطفل عندما يأتي للحياة ماذا يجد؟ لا يجد أبا يمكن أن يعتمد عليه، يمكن أن يوفر له ما يحتاج إليه. لا أقل هذه الأموال اللي تركها إلى أبوه أو حصل عليها من جهة من الجهات تؤمن له شيئا من مستقبله. فالإنسان يأتي بلا ذمة ولا ضمير ويأكل أموال اليتيم، هذا شيء قبيح جدا، والله عز وجل لا يتساهل أبدا مع الذين يظلمون اليتامى، سواء كانوا يضربونهم يسيئون إليهم أو يأكلون أموالهم. لاحظ دقة القرآن: إنما يأكلون في بطونهم نارا. أستجير بالله وقانا الله وإياكم من نار جهنم، ونسأل من الله عز وجل العافية في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.
السحاب وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعد نائم بالإياب وشكرا للكريم على النجاة سأمضي ناصحا بين الشباب أمد يدي لمن مثلي ترد أوهام السراب لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي وحسن الظن بالرحمن بابي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 52 في صفات الله جل جلاله وصفات أئمة الدين. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد بلا تأويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسة والبائن لا بتراخ مسافة والظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. من وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، ومن قال كيف فقد استوصف، ومن قال أين فقد حيز. عالم إذ لا معلوم، ورب إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور. ومنها في صفات أئمة الدين: قد طلع طالع، ولمع لامع، ولاح لائح، واعتدل مائل، واستبدل الله بقوم قوما، وبيوم يوما، وانتظرن الغير انتظار المجد بالمطر. وإنما الأئمة قوام الله على خلقه، وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. إن الله تعالى خصكم بالإسلام واستخلصكم له، وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة، اصطفى الله تعالى منهجه وبين حججه من ظاهر علم وباطن حكم، لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلم، لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه، ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه. قد أحمى حماه، وأرعى مرعاه، فيه شفاء المستشفي وكفاية المكتفي. ومن كلماته القصار سلام الله عليه: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. وقال عليه السلام: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة، ودخل الأول به النار. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور من كربلاء، فأهلا بكم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. إيقاد نور وجذوة الرفض للظلم وحفظها في قلوب الباكين على الإمام الحسين عليه السلام هو من أهم الآثار التي يحصل عليها الإنسان من خلال الصدق تفاعله مع المظلومية الحسينية، وبالتالي فهو من الآثار المستمرة للقيام الحسيني المقدس.
هذه الحقيقة أيها الإخوة والأخوات نتلمسها متجلية في كثير من نتاجات شعراء الولاء، كما يتضح من الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء من كتابات الأستاذ الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، فقد كتب حفظه الله تحت عنوان الهمة المتوثبة للثأر، يقول:
النور الحسيني البهي الذي دخل قلب الشريف واستقر فيه منحه إشراقا ومزيد حياة. ومن مزايا نور أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه أنه يهب لمن دخل قلبه حياة زكية، ويرفع نظر قلبه المعنوي من جواذب التراب الهابطة إلى الآفاق العالية المواجة بالبهجة والسعادة والنور.
وقد ازداد الرضي رضوان الله تعالى عليه بما غذى فؤاده من نور سيده الحسين ألقا على ألق ونورا على نور، فهو الرجل المؤمن الصادق الصفي، وهو السيد العلوي الذي تصله بالشهيد المظلوم صلة البنوة، إذ هو نابع في نسبه الشريف من دوحة الحسين هذه السامقة الباسقة الطيبة الكوثرية الثمار. وللشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي قصائد جلى فيها رؤيته واستجابة قلبه لحوادث يوم الحسين عليه السلام في طف كربلاء. وفي شعره الذي قاله في حياته إبان القرن الرابع وأوائل القرن الخامس: ما هو أشد لوعة وأكثر إيلاما من سائر مراثيه، حتى إن إحدى قصائده ما تزال إلى اليوم سائرة بين الناس، وهي من مشهور ما ينشد في مجالس النعي والعزاء، أعني قصيدته التي مطلعها: كربلا لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. رحم الله الشريف الرضي وزاده في أخراه سعادة ومزيد قرب ورضوان.
مستمعينا الأفاضل، قصيدة الرضي التي نتذوق فيها طعم الأسى العميق في هذا اللقاء رائية الروي، ترينا هذا الشاعر العالم الذواق من داخله محزونا غاضبا متوثب الهمة للاقتصاص.
إنه السيد المفجوع المنكوب الذي قتل أهله أطايب الخلق وأبيدوا يوم عاشوراء، وسبيت عماته الفاطميات المصونات بعد قتل الأحبة وأعز الأعزاء. مناحة كبرى ومصاب لا يداوى ولا يبرأ له جرح، ثم يأتي خلي قلب من الهم والحزن يلوم الشاعر على حزنه المديد ودمعه الذي ينطف كالمطر.
ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاف الدمع ممطوري، خفض عليك فللأحزان آونة، وما المقيم على حزن بمعذوري. فقلت هيهات فات السمع لائمه، لا يعرف الحزن إلا يوم عاشوري. يتمثل الرضي في خاطره مشاهد أهله الأبرار الأنوار ذبائح عاشوراء، فأي رزية من رزاياهم ينسى، وأي فاجعة ممكن أن تهون. هذا مثلا مشهد مما يتملاه الشاعر، فيرتجف له وجوده كله وتأخذ بتلابيبه موجعة الآلام. وخر للموت لا كف تقلب